الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زلنا في سلسلة محاضراتنا المتعلقة بسيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وقد دخلنا في أحداث السنة 8 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة في بداية أحداث فتح مكة، هذا الفتح العظيم. وذكرنا السبب في خروج جيش المسلمين بعدما كان هناك عهد وميثاق بين المسلمين وبين كفار قريش، وفصلنا في هذا الأمر. آخر ما وقفنا عليه، طبعا هذه الأحداث الآن دخل شهر رمضان من السنة 8 من الهجرة، آخر ما وقفنا عليه وهو حادثة حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله تعالى عنه، وانتهينا من ذكر ذلك. استنفر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، وكذلك أرسل لي العرب الذين قد دخلوا في دين الإسلام، فبلغ جيش المسلمين لما استنفرهم النبي صلى الله عليه وسلم بلغ قرابة 10,000 مقاتل، وقيل في بعض الروايات بلغوا 12,000. فالأشهر في الروايات أن الجيش كان قرابة 10,000، ورد في بعض الروايات أن الجيش جيش المسلمين كان قرابة 12,000. يقول ابن حجر رحمه الله تعالى في الجمع بين 10,000 و12، قال: ويجمع بينهما بأن 10,000 خرج بها من المدينة، قال: ثم تلاحق بها 2,000. أول شيء العرب جاءوا إلى المدينة من القبائل غير المهاجرين والأنصار، ثم لما تحرك الجيش اكتمل مع البقية حتى بلغوا قرابة 12. بعض من ذكر يعني الأعداد على شيء من التفصيل يزيد يقل، والروايات قد يحصل فيها نوع اختلاف، ذكروا أن المقاتلين من الأنصار كانوا قرابة 4,000 مقاتل. شوف مكانة الأنصار وكيف نصروا الإسلام في جميع أحواله، في جميع الأمكنة والأزمنة التي طلب النبي صلى الله عليه وسلم منهم ذلك. الأنصار كانوا قرابة 4,000 مقاتل، المهاجرين كانوا قرابة 700 مقاتل، قبيلة مزينة كانوا قرابة 1,000 مقاتل. رأس الآن بدأ من يدخل الإسلام واستنفرهم النبي صلى الله عليه وسلم. سليم، قبيلة سليم كانت بين 700 و1,000، كذلك قبيلة أسلم، وكانوا ترى قبيلة أسلم الأسلمي بريدة ابن الحصيب يعني وافق النبي أو مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم في طريق الهجرة، حديث في البخاري، فأسلم وكانوا قرابة 80 بيتا، شوفوا في طريق، ثم بعد ذلك هاجر إلى المدينة، قيل بعد غزوة أحد. فقبيلة أسلم كانوا قرابة 400 مقاتل، قبيلة غفار لمنهم أبو ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه كانوا 400، قبيلة جهينة كانوا قرابة 800 مقاتل، بنو كعب كانوا قرابة 500 مقاتل، وكان هناك من تميم وقيس وأسد وغيرهم ممن دخلوا في دين الإسلام. كل هؤلاء الآن جاءوا بجيش المسلمين بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم. قيل من هؤلاء 10,000 هناك من كان يمشي مشيا كما سيأتينا، كثير منهم كانوا يمشون مشيا ما عندهم راحلة، كان من هؤلاء 10,000 أو 12 كان قرابة 2,000 ويزيد قليلا كانوا أصحاب فرس فرسان، من هذا العدد الكبير، فالجيش ضخم متوجه من المدينة إلى مكة. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل أن يعمي الأخبار عن قريش كما مر معنا في المجلس السابق. كان خروج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة لعشر خلون من شهر رمضان من السنة الثامنة من الهجرة. عشر رمضان تحرك النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة متجها يريد مكة صلوات ربي وسلامه عليه في رمضان، وكان النبي صلى الله عليه وسلم صائما في خروجه، وكذلك الصحابة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم خرجوا أيضا صائمين، وتعرفون الرخصة التي في السفر، ولكن سيمر معنا في موضع الكلام على مسألة الصوم والإفطار. خرج النبي صلى الله عليه وسلم العاشر من رمضان من هذه السنة الآن وهو صائم صلوات ربي وسلامه عليه. استعمل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه من سنته، إذا خرج لابد أن يكون هناك من يقوم بأمور المدينة، هناك نساء، هناك صبيان، وهناك من تعذر ما ذهب لبعض الأعذار وغير ذلك، من يصلي بالمسلمين، قد يكون هناك من يدخل عليهم من الأعداء. استخلف النبي صلى الله عليه وسلم أبا رهم كلثوم ابن حسين الغفاري رضي الله تعالى عنه، هذا الأشهر، وقيل استخلف عبد الله ابن أم مكتوم، ولكن على الأشهر أنه استخلف أبا رهم كلثوم الغفاري رضي الله تعالى عنه. لما خرج كان من ضمن، طبعا هناك من يقول الشعر، وهناك من يشجع الجيش، وهناك من يتكلم. حسان بن ثابت هو شاعر النبي صلى الله عليه وسلم. لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم كان حسان رضي الله تعالى عنه يقول أبياتا وقد قالها من قبل. حسان كان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. حسان رضي الله تعالى عنه كان يهجو المشركين، وتعرفون الحديث التي مرت معنا، أهجهم وروح القدس معك، لما حاصر بني قريظة وغير ذلك، رضي الله تعالى عن حسان وعن الصحابة. بل هناك من كان يطعن في النبي صلى الله عليه وسلم، فحسان ماذا؟ لابد عليه أن يرد هذا الذم الذي بلغ النبي صلى الله عليه وسلم، يرد بشعر ويتكلم على الذي تكلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ولابد أن يكون هناك نوع من الشدة في هذا الكلام. من الناس أو من الرجال الذين اشتد كلامهم على النبي صلى الله عليه وسلم، هناك أقرب الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام، من أقرب الناس الذين آذوا النبي صلى الله عليه وسلم من بداية الإسلام إلى قرابة هذا الوقت، قريب جدا من النبي عليه الصلاة والسلام ومن الشعراء، أبو سفيان ابن الحارث. ماذا يقرب للنبي عليه الصلاة والسلام؟ أبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأخوه من الرضاع، كان قريبا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه حبا شديدا، سأتكلم عنه بعد قليل. من أكثر الناس الذين آذوه وقالوا بالنبي صلى الله عليه وسلم من الأشعار وذم بالنبي عليه الصلاة والسلام هو أبو سفيان بن الحارث. ولذلك حسان رضي الله تعالى عنه لابد أن يدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام، لابد أن يرد قول أبي سفيان ابن الحارث. إذا وردت بعض الروايات لابد أن تفرقوا بين أبي سفيان ابن حرب وبين أبي سفيان ابن الحارث. الآن نتكلم عن أبي سفيان ابن الحارث، أسلم بعد ذلك. فكان حسان رضي الله تعالى عنه يريد أن يرد هذا الكلام أيضا بشعر، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان يقول أنت إذا تكلمت عليه قد يكون الكلام في نسبه، في أهله، في قبيلته، وأنا ماذا؟ أنا ابن عم أبي سفيان. ولذلك جاء حديث في البخاري، حديث عجيب، تقوله ترويه أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها، تقول استأذن حسان بن ثابت رسول الله صلى الله عليه وسلم في هجاء من الآن المشركين، في هجاء الآخرين الذين هجوا النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ضمنهم من أبو سفيان ابن الحارث. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فكيف بنسبي؟ طيب أنت ستتكلم عن أهله، فكيف بنسبي؟ هذا ابن عم لي. فقال حسان رضي الله تعالى عنه: لأسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين. والله لا أقول أبياتا، سأذمه وسأتكلم عليه، ولكن أسلك سلة كما تسل الشعرة من العجين. فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقولون مما قال حسان رضي الله تعالى عنه وهو يتكلم في من تكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول عن أبي سفيان بن الحارث، يقول: وإن سنام المجد من آل هاشم بنو بنت مخزوم ووالدك العبد. هو يشير من هذه بنت مخزوم؟ يشير أن بني هاشم اللي فيهم علية، وكيف أن مدح النبي ولم يمدح أبا سفيان بن الحارث، أم عبد الله وأبي طالب والزبير أبناء عبد المطلب أمهم مخزومية، فاستلها استلالا. أنا تكلمت الآن قاعد أمدح آل هاشم، منه اللي أمهم المخزومية. أما أبو سفيان بن الحارث، الحارث بن عبد المطلب، لا، أمه من هوازن أو من قبيلة أخرى. فشوف كيف الشاعر الدقيق قال: لأسلنك كما تسل الشعرة من العجين. هذا حسان رضي الله تعالى عنه. هذا استطلال عشان نعرف كيف كان حسان رضي الله تعالى عنه يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم مما قال، وهذا كان قبيل خروج النبي، وقالها في أيضا خروج النبي صلى الله عليه وسلم، ويصف دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة. وأنا أذكر هذه الأبيات لأن سيأتينا في دخول النبي صلى الله عليه وسلم نريد أن نربط. النبي صلى الله عليه وسلم سأل ماذا قال حسان، فدخل من الطريق الذي ذكره حسان في هذه الأبيات قبل فتح مكة. يقول حسان رضي الله تعالى عنه الآن في خروج النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: عدمت بنيتي إن لم تروها تثير النقع من كتفي كداء. كداء المكان الذي دخل منه النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة. الخيل إذا جاءت النقع والغبار تدخل من كداء، ولذلك النبي صلى الله قال كيف قال حسان، فدخل من المكان الذي ذكره حسان رضي الله تعالى عنه. قال: عدمت بنيتي إن لم تروها تثير النقع من كتفي كداء، ينازعن الأعنة مصفيات يلطمهن بالخمر النساء. هذا كله وصف الخيل التي تأتي وتدخل مع النبي صلى الله عليه وسلم. فإن أعرضتموا عنا اعتمرنا وكان الفتح وانكشف الغطاء، وإلا فاصبروا لجلاد يوم يعين الله فيه من يشاء. يا أما تخلونا ندخل ونفتح مكة ونعتمر، ولا أصبروا وسيعين الله عز وجل المسلمين على المشركين. الشعر كيف يشجع المسلمين على ذلك. يقول أيضا: وجبرين رسول الله فينا وروح القدس ليس له كفاء، هجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء. ويقال هذا البيت أيضا قاله في الرد على أبي سفيان ابن الحارث، كان يهجو النبي هجاء، ولذلك أعرض عنه النبي، جاء يريد أن يسلم أعرض عنه النبي عليه الصلاة والسلام، قال: طعن في عرضي. طعن في العرض يعني تكلم فيني، وسيأتي الكلام على ذلك. قال: هجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء، فمن يهجو رسول الله منكم ويمدحه وينصره سواء. هذا الذي يهجو هل هو سواء مع الذي يمدح النبي؟ لا والله، شتان بينهما. قال: لساني صارم لا عيب فيه، ويجري وبحري لا تكيده أو لا تكيده الدلاء أو لا تكدره الدلاء، على اختلاف الروايات في شعر حسان رضي الله تعالى عنه. هذا ما قاله في خروج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة. مضى النبي صلى الله عليه وسلم والجيش، هذا الجيش العرمرم الجيش العظيم، متجها ناحية مكة. مر النبي صلى الله عليه وسلم، نزل، والطريق معروف، إذا وصلوا عند طبعا مرور بطريق الحجيج ناحية الروحاء، ثم بعد ذلك من المنصرف وينزلون جنوبا حتى يمروا على الأبواء أو الدان. وهذه تقريبا هذه المنطقة يعني كم المسافة بين المدينة وبين مكة تقريبا؟ 450 تقريبا، هي في المنتصف قول، قريبة من رابغ. الأبواء أو ودان، مدينتان أو مكانان قريبان من بعض، تقريبا في منتصف المسافة بين مكة وبين المدينة، مكة في الشمال والمدينة في الجنوب. يقول بريدة الأسلمي عن هذا المكان لما وصله النبي عليه الصلاة والسلام، ويحتاج إلى ليلة أو ليلتين أو ثلاث ليالي. يقول بريدة الأسلمي، بريدة بن الحصيب الذي أسلم في طريق النبي عليه الصلاة والسلام في الهجرة، ومعه 80 بيتا من بني أسلم، وهاجر إلى النبي عليه الصلاة والسلام بعد أحد. يقول كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن معه قريب من 1000 راكب، الجيش 10,000 ولكن الآن هي كتائب ومجموعات. يقول الآن نحن الذين كنا قريبين من النبي عليه الصلاة والسلام كنا قريبين من 1000 راكب من الصحابة. يقول حتى إذا كنا بودان أو الأبواء، وهم مكانان قريبان من بعض، وهي على الطريق اللي ينزل جنوبا من المدينة، من المدينة متجها ناحية مكة، هذا المكان تقريبا قرابة 200 كيلومتر عن مكة، يعني قرابة المنتصف في الطريق. يقول فنزل النبي صلى الله عليه وسلم بنا وقال مكانكم حتى آتيكم. نزل النبي عليه الصلاة والسلام قال للجيش وقفوا، وكنا نحن القريبين من النبي عليه الصلاة والسلام قرابة 1000 راكب، فقال النبي عليه الصلاة والسلام انزلوا في هذا المكان. نزلوا قال مكانكم حتى آتيكم. النبي ما هي من عادته الآن يقف، ماذا يريد النبي عليه الصلاة والسلام؟ يذهب إلى ماذا؟ فأمر مستغرب الآن. فبريدة يقص علينا ماذا حصل للنبي عليه الصلاة والسلام. قال فانطلق فخرج يمشي إلى القبور، ولا في قبور هناك رسم قبور، يعني تعرفون بعض المرات إذا مريت تجد عدة قبور قد أخذتها الرياح، ولكن تعرف بسبب الطابوق الحصى الصغير تعرف أنها قبور. قال حتى إذا أتى أدناها فانتهى إلى رسم قبر، ذهب ثم وقف على أدنى هذه القبور، ولا في رسم قبر يعني بقايا قبر أخذته الرياح وغير ذلك. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم يقول فجلس إليه، إلا النبي نشوفه حنا من بعيد، جلس إلى هذا القبر. قال وجلس الناس حوله، يعني حوله من بعيد، خلاص كل أخذ مكانه وكل ينظر إلى النبي، هذا من الزاوية هذه وهذا من الزاوية هذه، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام ذهب بعيدا الآن عند رسم القبر. قال فجعل يحرك رأسه كالمخاطب، ما ندري كأنه يخاطب القبر، ما ندري حنا، نشوف فقط حركة رأس النبي عليه الصلاة والسلام كالمخاطب. يقول رضي الله تعالى عنه قال كأنه يكلم إنسانا ثم بكى صلى الله عليه وسلم. متعجبون الآن، كأنه يكلم إنسانا ثم بكى النبي، يعرف من بعيد الرجل الذي يبكي، وإلا بالنبي عليه الصلاة والسلام عند هذا القبر يبكي صلوات ربي وسلامه عليه. يقول ثم جاءنا وهو ثقيل، ثقيل النفس، الحزن معروف من وجه النبي صلى الله عليه وسلم. فقام إليه عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه، يبي يعرف، الصديق دائما يسأل ماذا حصل، لماذا رجع النبي عليه الصلاة والسلام وهو ثقيل. فقام إليه عمر ابن الخطاب فاستقبله فقال فداك أبي وأمي يا رسول الله، ما يبكيك؟ ما الذي حصل؟ ذهبت إلى ذلك المكان ثم رجعت وأنت تبكي؟ يسأل عمر رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر، قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا قبر أمي آمنة بنت وهب، أم النبي صلى الله عليه وسلم، وماتت على غير الإسلام. قال استأذنت ربي في أن أزور قبرها فأذن لي. لما أتيت الآن وقلت لكم انزلوا، أنا استأذنت ربي أزورها، وهذا أدب نبوي. شوفوا الأدب النبوي، يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يزور قبر أمه، فأذن له الله عز وجل أن يزور قبرها. يقول واستأذنته في الاستغفار لها فأبى علي. لما كان يتكلم عند القبر، هو وصل الآن الاستئذان عند القبر، أذن الله عز وجل. هل يستغفر؟ هذه قاعدة عظيمة وأمر مجمع عليه. هل يجوز الاستغفار للكافر؟ لا يجوز بالإجماع. ولذلك بعض الناس ما تدري كيف يأتي ببعض العقائد، ببعض المعلومات، إذا شاف فائدة من شخص، واحد صنع كمبيوتر مكيف ومات، قال الله يرحمه. لا، الكافر لا يترحم عليه بالإجماع. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بالأحاديث الصحيحة استأذن الله عز وجل أن يستغفر لأمه فأبى عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم حينما رأوه يبكي، قال فدمعت عيناي رحمة لها من النار. هذا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك هذا يدلك أن النسب مهما بلغ في الإنسان من شرف، أو كان يقرب لك أعظم الناس منزلة في هذه الدنيا، فإنهم لا يغنون عنك شيئا من الله عز وجل. أعمالك الصالحة هي التي ترفعك عند الله عز وجل. وفي رواية قال فسألت ربي الشفاعة فمنعنيها. سأل النبي عليه الصلاة والسلام الله عز وجل الاستغفار لأمه، أبى عليه، وسأله الشفاعة فمنعه الله عز وجل. يقول بريدة رضي الله تعالى عنه قال فما رأيت ساعة أكثر باكيا من تلك الساعة. الألف اللي معاه كلهم لما سمعوا ورأوا النبي عليه الصلاة والسلام يبكي ويقول هذا الأمر عن أمه، يقول الجميع يبكي لبكاء النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان كنت نهيتكم عن ثلاثة أشياء. هذا كل الآن في الأبواب. قال عن لحوم الأضاحي أن تمسكوا بعد ثلاثة أيام فكلوا ما بدا لكم. كان النبي عليه الصلاة والسلام في بداية الإسلام، وخاصة لحاجة الناس، كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول فقط إذا أردتم أن تمسكوا من لحوم الأضاحي ثلاث أيام، فوق الثلاث أيام نهاهم عن ذلك، فعندك زيادة تصدق على الناس. هنا نسخ هذا الحكم لك أنك تخلي لحوم الأضاحي حتى لو أسبوع عندك، لو شهر، الأمر عندك. فنسخ الحكم قد نهيتكم، الآن الأمر مباح. هذا الأمر الأول. قال وعن زيارة القبور، كان قد نهى النبي عليه الصلاة عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. قال وعن زيارة القبور فمن شاء فليزر، فقد أذن لي في زيارة قبر أمي محمد، ومن شاء فليدع، إني قد كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها ترق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة. في رواية فزوروها فإن فيها عبرة ولا تقولوا هجرا. الهجر يعني الكلام الباطل، لا تقولوا، قولوا كلاما طيبا. وهذا يدلنا يا أخوان على أن زيارة القبور مهمة ترقق القلب وتدمع العين. فالإنسان إذا ذهب إلى القبور خاصة لا بد عليه أن يتذكر الآخرة. بعض الناس لا يريد أن يتذكر الآخرة في زيارته للقبور بنفسه، ولا يريد من الآخرين أن يتذكروا الآخرة. هذه مسألة عظيمة. أنت لا تريد، سلمنا، يقول خاصة نفسي لحد يتكلم عليه، ترى من هو صاد تذهب إليه وتتناقش معه في أمور عمل، في أمور دنيا، في تجارة، في ضحك. لا أنت الذي تذكرت الآخرة ولا تركت غيرك يتذكرون الآخرة. بعض الناس إذا صديت عنه جاء يتسولف، قل له أنا في مقبرة، قال إيش فيه هذا شايف نفسه. يا أخوان كل مقام له مقال. قاعدة عظيمة، كن فقيها في مجالسك وفي كلامك. مو معقولة أنت بين القبور الناس، هذا يدفن أمه وهذا يدفن أباه وهذا يدفن أخاه، وأنت مع صديقك تضحك وتتكلم في أمور التجارة. علموا غيركم يا أخوان. والله في بعض الأحيان نريد أن نتذكر الآخر، يأتيك واحد ما رأيته من زمان، يا أخي أخذ رقمه وتوكل على الله. لا، شلون فلان؟ ترى سافرنا معاه، ترى رحنا، ترى لو قلت له والله يا أخي نحن بين القبور، قال إيش هذا المطوع المتشدد؟ لا والله ما هو تشدد، ولكن أصبحنا نستحي، وهذه حقيقة. فصرنا نجاري بعض الأخوة، ولذلك من هذا المكان ومن هذا المجلس لابد على الإنسان أن يكون فقيها في المكان الذي يتكلم فيه، فيما يتكلم وبما يتكلم. مو معقولة، هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن القبور: فإنها ترق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة، فيها عبرة كما جاء في بعض الروايات. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر الثالث، قال: وعن الظروف تشربون فيها. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الشرب في بعض الأوعية، وهذه الأوعية كان من قبل تستخدم في تخمير بعض الفواكه أو الطعام، مثل التمر، يضعون التمر والعنب في مثل هذه الأوعية، فكانت أسرع للتخمير، أسرع من غيرها. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى أن توضع وتخمر التمر، العنب، غيره في هذه الأوعية. يقول: وعن الظروف تشربون فيها الدباء، كان القرع، الدباء القرع اليابس يصير إناء، فهذا إذا وضعت فيه التمر وضعت ماء قليلا من قبل عشان يصبح حلوا يشرب، هذا بسرعة يتحلل ويتخمر ويصبح خمرا. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الدباء اللي هو الإناء يكون من القرع اليابس. قال: وعن الحنتم الجرار، الجرة المعروفة، هذه أيضا يسرع فيها التخمير. قال: وعن المزفت، الإناء المطلي بالزفت بالقار، أيضا هذا يكون سريعا التخمير فيه، فالنبي عليه الصلاة والسلام قد نهى عن ذلك. ثم ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ طبعا جاء في بعض الروايات والنقير اللي هو الجذع ينقر ويوضع فيه أيضا التمر أو العنب ثم يوضع فيه الماء ويتخمر سريعا. قال: وأمرتكم بظروف وإن الوعاء، خلاص الآن خذوا القاعدة، لا تحرموا هذه الظروف وهذه الآنية. نعم في بداية الإسلام حرمتها عليكم، الآن لا، خذوا القاعدة. قال: وإن الوعاء لا يحل شيئا ولا يحرمه. حنتم، دباء، نقير، المزفت، ما يحرم ولا يحلل، العبرة بالمسكر، أصبح خمرا حرام، لم يكن خمرا فليس بحرام. قال: لا يحل شيئا ولا يحرمه فاجتنبوا كل مسكر. خلاص الآن كان منهيا في بداية الإسلام، الآن النبي عليه الصلاة والسلام أباح لهم، أصبح الحكم ماذا؟ منسوخا. هنا النبي صلى الله عليه وسلم استمر وخرج من الأبواء أو كان في الأبواء. كان ممن لقي النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق أحد الذين لقوه هو ابن عمه أبو سفيان ابن الحارث، وكذلك ابن عمته عبد الله ابن أبي أمية، اثنينهم يقربون البعض، أبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب، وهذا هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كذلك أخ النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، أرضعتهما حليمة السعدية. وكذلك مما ذكر في سيرة أبي سفيان ابن الحارث، كان ممن يشبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ممن يحبهم النبي صلى الله عليه وسلم، قرينة أخوه. يعني سأذكر لكم يعني ماذا قيل عن أبي سفيان هذا نفسه: جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالإسلام لم يسلم، بل كان من أشد أعداء النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ممن يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم ويؤذي المسلمين، وكان شاعرا كان يؤذيهم بلسانه. ولكن انظروا إلى مآلات الأمور. ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو عبد الله ابن أبي أمية، الحين اثنين لقوا النبي عليه الصلاة والسلام في الطريق، وسيأتي وين لقوا النبي عليه الصلاة والسلام، من عمه أبو سفيان وابن عمته عبد الله ابن أبي أمية، هذا ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم عاتكة، وكان أخو أم المؤمنين أم سلمة لأبيها، هي هند بنت هذا عبد الله بن أبي أمية، هند بنت أبي أمية، فهذا أخو أم سلمة لأبيها، وكان ابن عمة النبي عاتكة صلوات ربي وسلامه على نبينا عليه الصلاة والسلام، وجاء اسمه في حديث عظيم، كلكم يعرف الحديث هذا وين جاء اسمه؟ عبد الله بن أبي أمية، باختصار عشان لا نطيل، أنا كنت أبقطع شوطا بس الاسترسال في ذلك، تعرفون الاثنين اللي دخلوا على أبي طالب في موته؟ كان أحدهم عبد الله بن أبي أمية في الصحيح. أترغب عن ملة عبد المطلب؟ كان الذي يقول عبد الله بن أبي أمية. شو يا أخوان وين كان؟ والآن في هذه اللحظات وين؟ جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يريد الإسلام، كان من الأسباب التي سببها الله عز وجل لا شك، كلها في تقدير الله عز وجل، ممن جعل أبا طالب يصد عن الإسلام. أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فهذول الاثنين كانوا من أشد، أبو سفيان وعبد الله بن أبي أمية ابن عمه وابن عمته، كانوا من أشد الناس على النبي صلى الله عليه وسلم. لقي النبي صلى الله عليه وسلم في الأبواء أيضا، رايحين وإلا جيش المسلمين وهم طالعين ولا في الأبواء، قيل في مكان آخر، قيل في مكان يقال له نيق العقاب وهو قريب من الجحفة يعني جنوب الأبواء، ولكن أكثر الأحاديث وأشهرها على أنهم لقوه بالأبواء. لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، تعرفون الجيش كبير جدا، هم يريدون الذهاب إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويريدون أن يسلموا، ولكن هذول كانوا أشد الناس عداء للنبي صلى الله عليه وسلم. لما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم أعرض عنهم النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الرواية، لما كان يلقى منهما من شدة الأذى والهجر، أذية شديدة وهجاء وكلام من هذين الرجلين، فأعرض النبي، يريدون الحين الدخول على النبي عليه الصلاة والسلام، أعرض. تعرفون الواحد خلاص يدخل خيمته ومستحيل يدخلون عليه. أم سلمة رضي الله تعالى عنها الآن هي أخت عبد الله بن أبي أمية، وكانت امرأة حكيمة، تعرفون مر معنا ما حصل في الحديبية لما الصحابة يريدون القتال ومسألة الحلق واستطردنا في ذلك، هنا جاءت أم سلمة رضي الله تعالى عنها للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت كلمة مختصرة، قالت يا رسول الله لا يكن ابن عمك وابن عمتك أشقى الناس بك، يعني يا رسول الله والله نعرفك ولكن لا يكن هذان الرجلان هم أشقى الناس بك، واحد ابن عمك والثاني ابن عمتك، والقرابة لهم وتكلمنا عن القرابة وكيف هم عون، ولكن هؤلاء كانوا أعداء للنبي عليه الصلاة والسلام وآذوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة، قال لا حاجة لي بهما، أما ابن عمي فهتك عرضي، يعني كان يتكلم علي بالكلام السيء وكان شاعرا، ومن قبل هي وزارة الإعلام الشعر يتكلم ويطير بها الركبان، قال أما ابن عمي فهتك عرضي، وأما ابن عمتي وصهري اللي هو أخوت يا أم سلمة فهو الذي قال لي بمكة ما قال. حتى جاء في بعض الروايات وذكرها يعني ابن حجر وغيره في سيرة عبد الله بن أبي أمية، قال هو الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، هذا الذي كان يقوله أخو أم سلمة عبد الله بن أبي أمية. لما أخرج إليهما بذلك، يعني لما وصلهما الخبر، ترى النبي عليه الصلاة والسلام قالت له أم سلمة هذا الكلام ورد على أم سلمة هذا الكلام، لا حاجة لي بهما، هذا فعل كذا وهذا فعل كذا، كان مع أبي سفيان ابن الحارث بني له صغير كان معه. فقال أبو سفيان ابن الحارث: والله ليأذنن لي أو لآخذن بيد ابني هذا ثم لنذهبن في الأرض حتى نموت عطشا وجوعا. حلف قال: والله إذا ما أذن لي وأدخل وأعلن إسلامي ثم يقبل مني النبي صلى الله عليه وسلم، والله لآخذ بيدي هذا الابن الصغير وأهيم في الأرض حتى أموت عطشا وجوعا لا شيء. خلاص النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الأمور، حتى الأب مع أولاده يحتاج إلى نوع حنا نسميها بعض بالعامية، نقول قرصة إذن تعرف فيها هذا الأمر، وإلا تجد قلب الأب يتقطع على ابنه. ترى هذا فقه في المسائل. بعض الناس يقول كيف يقبل من فلان ولا لا يا أخوان، المسائل تختلف. ولد الجيران في بعض الأحيان يجيك تقبل منه على طول العذر، أبد وخذ راحتك وكذا، ولدك يمكن تشد عليه شوي، ولكن تعرف من شخصية النبي، يعرف من شخصية أبي سفيان بن الحارث، ولدك مرات تريد أن تشد عنه تهجر يوم يومين مع أن جاءك وهو يعتذر، ولكن تريد ماذا أنت تسميها عندنا في العامية نقول قرص حتى يتأدب مثلا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعرف كيف يتعامل كل بحسب شخصيته، كل بحسب قربه، كل بحسب وضعه الاجتماعي. ومر معنا حالات كثيرة، حتى مع كعب ابن مالك لما جاءوا من يريدون البيعة وفي الخفاء وكذا، مر معنا شوف كيف تعامل مع أصحاب الوجاه الشاعر، وجاءوا قبل البيعة للنبي عليه الصلاة والسلام في منى عند العقبة، قال للعباس قال هذا كعب بن مالك، ماذا قال النبي؟ ما خلاها تطوف هكذا، قال الشاعر يقول كعب هو راوي الحديث، قال والله ما نسيت هذه الكلمة. مرات واحد يدخل عليك على بأنك يعني متواضع وأن تعامل الناس سواسية، يدخل عليك صاحب وجاهة معطيه طاف، يقول أنا عندك لا، هناك من تعطيه المكان لمكانته، ولا يعني ذلك ظلم الآخرين والتجبر على الآخرين لا، ولكن هناك معاملات قد تختلف، كما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام الآن. قال هذه الكلمة أبو سفيان بن عمه للنبي عليه الصلاة والسلام، فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم رق لهما ثم أذن لهما فدخلا وأسلما رضي الله تعالى عنهم. شوف كيف كانوا في بداية الإسلام وكيف كانوا في نهاية الإسلام. أبو سفيان بن الحارث يا أخوان في حنين كان هو اللي ماسك بغلة النبي عليه الصلاة والسلام، وكان ممن ثبتوا قل قلائل منهم أبو سفيان ابن الحارث رضي الله تعالى عنه، سيأتينا تفصيل ذلك. في بعض الروايات في السيرة، وذكرها حتى ابن القيم في زاد المعاد وفيها يعني بعض المعاني الجميلة، قال علي لأبي سفيان ابن الحارث قبل أن يسلم: إيتي رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل وجهه فقل له ما قال إخوة يوسف ليوسف: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. شوف جمال 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 النصيحة. بعض المرات هذه ذكرها يعني بعض أهل السير، وذكرها ابن القيم لمعانيها الجميلة، قال صحيح هو أعرض عنك في روح له من قبل وجهه وقل له هذه الكلمة. شوف تكملة كلام علي، كلام جميل، يقول علي: إيتي رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل وجهه، خلاص خل عينك بعينه الآن. قال فقل له ما قال إخوة يوسف ليوسف: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. اسمع الكلمة هذه، يقول: فإنه لا يرضى أن يكون أحد أحسن منه قولا. يريد أن يبادر، وهذه منافسة في الخير، مو معناه منافسة في الخير، لا نبادر أيضا. هنا لما حصل ذلك ففعل ذلك أبو سفيان، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. أسلم الرجل. ثم قال أبو سفيان ابن الحارث أبياتا يمدح النبي صلى الله عليه وسلم. هنا تسخير الشعر بعدما كان يسخر في هجاء المسلمين وفي ذم النبي صلى الله عليه وسلم، الآن يسخر ذلك في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا جاء في بعض طرق في كتب السيرة. يقول أبو سفيان في أبيات منها قال: لعمرك إني حين أحمل راية، لما كنت أحمل الراية في القتال، لتغلب خيل اللات خيل محمدي من قبل لما كان في جيوش المشركين، قال: لعمرك إني حين أحمل راية لتغلب خيل اللات خيل محمدي، لك المدلج الحيران أظلم ليله، فهذا أواني حين أهدى فأهتدي. والله كنت في جيش المشركين كل سواد في سواد، أما الهداية الآن لما أسلم. قال: هداني هاد غير نفسي، ودلني على الله من طردت كل مطردي. هنا لا، النبي عليه الصلاة والسلام دقيق حتى في السمع، من طردت كل مطرد؟ لا، ما استطعت. فمما ذكر في السيرة لما سمع النبي، ولذلك أنا لما أقول في السيرة يعني رواية قد يكون في إسنادها شيء الآن، ولكن فيها من المعاني النبي عليه الصلاة والسلام حتى هذا السماع دقيق. النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال في آخر بيت؟ يقول أبو سفيان، يقول: هداني هاد غير نفسي، ودلني على الله من طردت كل مطردي. يعني هداني النبي الذي كنت أطرده كل مطرد من قبل، كل مكان كنت أطرده. فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره وقال: أنت طردتني كل مطرد. لا، هنا الدقة في السماع والدقة في التعليق. وفي رواية عند الواقدي قال: بل الله طردك كل مطرد. لا، العبرة ما هي في موقف وفي موقفين وفي كذا، هذه الدقة في السماع والدقة في التعليق. وحسن إسلامه رضي الله تعالى عنه بعد ذلك. يقول ابن القيم ويقال فيما ذكره ابن القيم وذكره عنه، يعني أخذه من ابن عبد البر في الاستيعاب وغيره، ويقال: إنه ما رفع رأسه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلم حياء منه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه وشهد له بالجنة وقال: أرجو أن تكون خلفا من حمزة. الحديث يعني فيه مقال حقيقة، ولكن ذكره ابن القيم وذكره من قبل ابن عبد البر في الاستيعاب وغيره، ولكن حتى نعرف يعني كأنه، لأنه حمزة ماذا؟ حمزة عم النبي، وكان أيضا أخ النبي عليه الصلاة والسلام في الرضاع. هذا ابن عم النبي وكذلك أخ النبي صلى الله عليه وسلم في الرضاع، وكان شبيها له، فلذلك ذكر هذا الحديث. قال: ولما حضرته الوفاة أبو سفيان بعد ذلك قال: لا تبكوا علي، فما تنظفت، أي ما تلطخت بخطيئة منذ أسلمت. رضي الله تعالى عنه، كيف حسن إسلامه رضي الله تعالى عنه. مشى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ممن قابل النبي صلى الله عليه وسلم. شوف الآن الناس اللي قاعد تخرج من مكة ناحية الإسلام، أكثر اثنين آذوا النبي الآن بعد ذلك من؟ عم النبي العباس، وتعرفون مكانة العباس، أيضا خرج في هذا الوقت يريد النبي صلى الله عليه وسلم. كان العباس رضي الله تعالى عنه قد خرج بأهله وعياله مسلما مهاجرا، فلقي النبي صلى الله عليه وسلم بالجحفة. الأبواء كانت قرابة 200 كيلومتر عن مكة، الجحفة الآن أنزل جنوبا قرابة 180 كيلومتر، 185 كيلومتر عن مكة. قيل لقي العباس النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المكان. بعض الروايات عند أهل السير لا، وافق النبي عليه الصلاة والسلام في ذو الحليفة قريب من المدينة، ثم جاء مع النبي عليه الصلاة والسلام. العباس الآن جاء بأهله وعياله كذا، ووافق النبي في الجحفة، ورجع مع النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكة، كما سيأتينا الكلام بعد ذلك. مضى النبي صلى الله عليه وسلم بالجيش العرمرم الكبير وهو صائم، والناس كذلك صيام، حتى إذا كانوا بالكديد بين عسفان وبين أمج. أمج تسمى الآن خليص، وعسفان تبعد عن مكة قرابة 80 كيلومتر، يعني الآن قرب الجيش. شوفوا كم كنا الآن في الأبواء 200 كيلومتر، في الجحفة قرابة 180 كيلومتر، الآن لا، قربنا بالكديد اللي هي دون عسفان الآن، يعني أقل من 80 كيلومتر إلى مكة. في صحيح البخاري يقول ابن عباس: صام رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا الطريق ما هو في يوم ولا في يومين، يعني في يوم أول صايم، في يوم ثاني صايم، قد يكون هذا اليوم الثالث أو الرابع، الجيش ماشي الآن. صام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا بلغ الكديد الماء الذي بين قديد وعسفان أفطر، فلم يزل مفطرا حتى انسلخ الشهر. وجاء أيضا تفسير لهذا الإفطار. خرج النبي في حديث آخر في البخاري ومسلم ومسند الإمام أحمد، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة عام الفتح لعشر مضين من رمضان، ومعه 10,000، وذلك على رأس 8.5 سنين من مقدمه المدينة في السنة 8. فسار هو ومن معه من المسلمين إلى مكة يصوم ويصومون، يعني ما هو اليوم الأول ولا اليوم الثاني، يصوم ويصومون. فصام الناس وهم مشاة وركبان، كان هناك عدد كبير مشاة وكان عدد أيضا ركبان. قال حتى بلغ الكديد وهو ماء بين عسفان وقديد. طبعا في رواية أخرى أيضا في الصحيح حتى بلغ كراع الغميم. كراع الغميم قرابة 60 كيلومتر عن مكة. وفي رواية حتى أتى عسفان أو قديدا، وذلك في نحر الظهيرة. الآن في ناس يمشون وفي ناس يركبون، وكانت الشمس حارة في نحر الظهيرة، فعطش الناس وجعلوا يمدون أعناقهم وتتوق أنفسهم إليه، يريدون الماء، عطشوا الآن، الماء موجود، يريدون أن يشربوا، والتعب وهم صائمون، والنبي عليه الصلاة والسلام صائم. فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم إن الناس قد شق عليهم الصيام، نحر الظهيرة وأيضا سفر شق عليهم الصيام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشربوا أيها الناس إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا. خلاص ترى يمكن بكرة أو اللي بعده راح يكون دخول مكة، قد يكون هناك قتال، فأفطروا الآن حتى تتقووا. فجعلوا ينظرون إليه، إلى النبي عليه الصلاة والسلام، تفطر نفطر، ما تفطر ما نفطر. فجعلوا ينظرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لست مثلكم، إني راكب وأنتم مشاة، وإني أيسركم فاشربوا. أنا ترى راكب والحمد لله، وقد يكون مستظل النبي عليه الصلاة والسلام، أنتم تمشون على أرجلكم، أنا لست كهيئتكم الآن. فجعلوا ينظرون إليه ما يصنع، إلى الآن ما يريدون الإفطار حتى يفطر النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أبوا، لما رأهم مرة مرتين مراضين يفطرون حتى يفطر النبي، ماذا يصنع النبي؟ يصنعون مثله حتى لو كانوا مشاتا والنبي راكب. فلما أبوا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإناء من ماء بعد العصر، كانوا في نحر الظهيرة وإلى الآن وصلوا إلى بعد العصر الآن. قال فأمسكه على يديه حتى رآه الناس، هو راكب ومسك الإناء الآن حتى يرى الناس، ثم شرب والناس ينظرون يعلمهم أنه قد أفطر صلوات ربي وسلامه، حتى يقتدوا به الآن، يقولون أفطر النبي صلى الله عليه وسلم ويريد ماذا؟ الفطر. في رواية في المسند فأتي بقدح من لبن فأفطر وأمر الناس أن يفطروا. خلاص الآن أفطر النبي عليه الصلاة والسلام وأمر الناس أن يفطروا، فأفطر المسلمون. فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إن بعض الناس قد صام. الآن أفطر المسلمون، وإلا في مجموعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلى الآن لم يفطروا وتعبوا، والآن وراهم الغد أو بعد الغد قتال. فأخبروا النبي عليه الصلاة والسلام أن هناك مجموعة من الصحابة لم يفطروا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك العصاة، أولئك العصاة، حتى نعرف حتى نزول الأحاديث أو ورود الأحاديث نحفظ أولئك العصاة متى كانت؟ في فتح مكة. قال الراوي فلم يزل مفطرا حتى انسلخ الشهر، كمل النبي عليه الصلاة والسلام طريقه، وبعد ذلك دخل مكة، وبعد ذلك ذهب إلى حنين، وبعد ذلك إلى الطائف، وبعد ذلك رجع إلى مكة واعتمر، ثم بعد ذلك رجع إلى المدينة، فكان مفطرا النبي صلى الله عليه وسلم. اجتمع المشاة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الآن في هذا المكان، هناك مشاة كثر في جيش المسلمين، فاجتمع المشاة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: نتعرض لدعوات رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد اشتد السفر وطالت الشقة. يعني السفر قد طال والشقة قد طالت، يعني عدة أيام من مكة إلى أو عفوا من المدينة إلى مكة، والمسافة بعيدة، وتعبنا من هذا المشي، على الأقل من هذا التعب نتعرض لدعوات النبي عليه الصلاة والسلام، يرانا فيدعو لنا النبي، لأننا نمشي على أرجلنا وقد تعبنا تعبا، تعب أصابهم. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم المجموعة الذين تعبوا، قال: استعينوا بالنسل فإنه يقطع عنكم الأرض وتخفون له. النسل ما هو؟ ها؟ المشي السريع، الإسراع في المشي، ممتاز. فالنبي عليه الصلاة والسلام أوصاهم بماذا؟ بالنسل، بالإسراع بالمشي، فإنه يعني أيسر عليهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: استعينوا بالنسل فإنه يقطع عنكم الأرض وتخفون له. شوفوا الآن، قال: ففعلنا فخففنا له وذهب ما كنا نجده. بعض الناس يتعب شنو؟ ترى يمشي بطيء على كيفه أو كذا، سبحان الله، خلي يمشي شوي سريع ترى ما يشعر يمكن بالتعب، وهذا ما حصل للصحابة رضي الله، قال: فما شعرنا به بذلك رضي الله تعالى عنه. وأيضا جاء في رواية أخرى في صحيح ابن خزيمة عن جابر: شكى ناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم المشي، فدعا بهم وقال: عليكم بالنسلان، الإسراع في المشي. قال جابر: فنسلنا فوجدناه أخف علينا، الإسراع في المشي أخف علينا، ويكون هناك جهد أقل مما إذا كنا نمشي بطيئا. مضى النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل مر الظهران الذي يسمى الآن وادي فاطمة، وهذا قرابة 22 كيلومتر من مكة. شوف الطريق الآن، في وصلنا من الأبواء قرابة 200 كيلومتر، وبعدين نزلنا إلى الجحفة تقريبا 180 كيلومتر، ثم بعد ذلك قربنا إلى الكديد اللي قلنا في بعض الروايات كانت قرابة 60 كيلومتر كراع الغميم، ثم نزل الجيش الآن ها قرب من مكة، مر الظهران وادي فاطمة. طبعا أنا حاولت أطبع الخريطة اليوم، الجهاز مال خدمة الطالب عطلان، ومكتبة السنافر زحمة، ويعني راحت عليكم الخريطة، وتوهكت ما جبت الخريطة، ولكن إن شاء الله أكون شرحت بالتفصيل في الطريق والقرب. فالآن بلغ النبي عليه الصلاة والسلام ووصل الجيش إلى مر الظهران اللي هو وادي فاطمة، الذي هو قرابة 22 كيلومتر عن مكة. نزل النبي صلى الله عليه وسلم ومعه 10,000 من المسلمين كما جاء في الرواية، من مزينة وسليم وفي كل القبائل عدد وإسلام، وأوعب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المهاجرون والأنصار، فصلناها قبل قليل، فلم يتخلف منهم أحد. ويقال، طبعا هذه الرواية اللي فيها مر الظهران، سبعت سليم، وبعضهم يقول ألفت سليم، يعني سبعت سليم يعني جاءوا 700 مقاتل، وألفت سليم يعني جاءوا 1,000 مقاتل. هذه لماذا أنا ترى أذكرها؟ ترى نستفيد حتى في مثل هذه المعلومة، حتى إذا مر عليك الحديث ما لا داعي تروح تبحث، لأن لما يمر علي ترى أروح أبحث وكذا، وسهل المعلومة في الطرح. فسبعت أو ألفت حتى نعرف، سبعت يعني جاءوا 700، وألفت يعني جاءوا 1,000 مقاتل. وكذلك ألفت مزينة، وعم الله الأخبار عن قريش لدعوة النبي عليه الصلاة والسلام. حين قريش ما يدرون بالجيش، ترى 10,000 مقاتل مو شوية، ولكن الله عز وجل عم على قريش الأخبار، فلم يأتهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر. ترى 22 كيلومتر ها عن مكة، وسبحان الله تقدير الله عز وجل، ولا يدرون ما هو فاعل، خايفينهم. ولذلك سيأتينا، خرج أبو سفيان بن حرب الحين ننتهي من أبو سفيان بن حارث، سيأتينا الآن الكلام على أبي سفيان بن حرب. قال: ولا يدرون ما هو فاعل، فهم على وجل وارتقاب، ما يدرون سيأتي بجيش، ما يأتي بجيش. وكان أبو سفيان بن حرب يخرج يتجسس الأخبار، خرج هو وحكيم بن حزام، وكذلك معهم بديل ابن ورقاء الخزاعي، جاء معنا صاحب الدار اللي تقتلوا في الليل عنده، كانوا يخرجون يشوفون شو الأخبار، شو صاير، في جيش محمد جاي، ما في شيء. فكانوا الثلاثة مع بعض يذهبون ويتجسسون ويتحسسون الأخبار. لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم مر الظهران، نزله عشاء في الليل، النبي عليه الصلاة والسلام وصل إلى قريب من مكة، من 20 كيلومتر تقريبا، وصله عشاء صلوات ربي وسلامه عليه. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الجيش بإيقاد النار، أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يوقدوا النيران، فأوقدت 10,000 نار، يعني كل واحد يولع له نار. هذه هنا يعني فيها أيضا طرق من طرق الحرب، خلاص الآن قربنا، الآن كل واحد نار، العادة إيش؟ كل 5, 6, 10, 20 يولعونهم نار، في بعض العسكر يعرفون. أمر النبي 10,000 نار أن توقد في مر الظهران، فانتضربها الحين 10,000، قول على الأقل كل نار فيها 5, 6, 10 مثلا، يعني كم هذا الجيش اللي جاي؟ الوضع، شو سياسة النبي، حكمة النبي، كيف يقود الجيوش النبي صلى الله عليه وسلم، والله ذكاء في جميع الأبواب. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام الآن بإيقاد النار، 10,000 نار توقد، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم على الحرس عمر بن الخطاب. الحين يبي عمر دقيق في من يدخل في من يخرج، ويحاسب هذا كذا، فجعل عمر بن الخطاب على الحرس. يقول العباس، احنا قلنا جاء العباس إما في الجحفة أو قبلها ورجع مع النبي، أسلم الآن، وقيل أسلم قبل ذلك، والآن في جيش الآن، وخايف على أهل مكة الآن، ويبي أن يدخل النبي عليه الصلاة والسلام بكل هدوء، وتكون للنبي عليه الصلاة والسلام، مو معناه أنه ضد النبي، لا، ولكن يريد أن يحافظ على الأرواح، هناك أقارب أنساب وغير ذلك. فيقول العباس لما رأى الآن إيقاد النار وما عنده حسبة الآن، جامع النبي ما العدد، فقال: وصباح قريش والله لئن دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة عنوة قبل أن يستأمنوه، إن دخل بقتال، قال إنه لهلاك قريش إلى آخر الدهر، والله لا يتقطعون، ما يستطيعون أن يقفوا أمام جيش النبي عليه الصلاة والسلام. يقول خلاص إن دخل عنوة، يعني هو دخل النبي غزوة لا شك عنوة، ولكن استسلموا، ولكن لو بدأوا قتال وصار القتال الحقيقي الآن يباد قريش إلى آخر الدهر، خلاص ما في قريش بعد ذلك. قال: فجلست، يقول العباس، على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم البيضاء، حتى إذا رآها الصحابة يعرفون هذه بغلة النبي، يتركون العباس، مو كل الناس يعرفون العباس. يقول: فجلست على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم البيضاء، فخرجت عليها حتى جئت الأراك، فقلت لعلي ألقى بعض الحطابة، تعرفون الأراك اللي هو شجر المسواك هذا، وكان كثير في مر الظهران وادي فاطمة، يقول لعلي أجد بعض الحطابة اللي يأتون ويقطعون من المساويك ويجون مكة، اللي ما لهم شغل بحد إلا التجار هذول، لعلي ألقى بعض الحطابة أو صاحب لبن أو ذا حاجة، اللي يأخذ من الصخر من هذا الوادي أو غير ذلك، أو صاحب حاجة جاي يأتي مكة فيخبرهم بمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هو تجسس، لا، قال ليخرجوا إليه فيستأمنوه قبل أن يدخلها عليهم عنوة. يعني هل يبلغهم يجون يقولون الأمان، خلاص مستسلمين نحن. فهنا بدأ يبحث العباس رضي الله تعالى عن أحد بين الأراك، يقول حتى كم باقي من الوقت؟ أنا يوم شفت الساعة خلاص دقت قلت ما بي أطيل عليكم ولا أخذ 5 دقائق فقط من وقتكم. ها طيب ما عليه، تسمحوا لي 5 دقائق. طيب ذكرنا قبل قليل أن أبا سفيان بن حرب وبديل بن ورقاء الخزاعي وحكيم بن حزام خرجوا الآن يتحسسون الأخبار ويريدون أن يعرفوا خبر عن النبي، هل خرج جيش أو ما خرج جيش. فبدأوا يسيرون حتى بلغوا مر الظهران، قريب الآن مر الظهران أمامهم، وقلنا 20 كيلومتر ترى ولا شيء. فإذا هم بنيران كأنها نيران عرفة، من قبل كانوا اللي يذهبون في الحج عرفة كانوا يولعون النيران بالليل أو بعد المغرب أو غير ذلك، فكما جاء في الرواية كأنها نيران عرفة من بعيد يشوفون نيران شابة. فقال أبو سفيان بن حرب ما هذه؟ لكأنها نيران عرفة، احنا ما نعرف كثرة هذه النيران إلا لما تجتمع القبائل بكثرتها آلاف مؤلفة في الحج. فقال بديل بن ورقاء لعلها نيران بني عمرو من قبائل العرب. فقال أبو سفيان عمرو أقل من ذلك، شنو 10,000 نار تقول لي قبيلة بني عمرو؟ بنو عمرو أقل من ذلك. يقول العباس فوالله إني لأسير عليها، على البغلة، بغلة النبي عليه الصلاة والسلام، وألتمس ما خرجت له، الحطابة اللي ذكرناهم قبل قليل، إذ سمعت كلام أبي سفيان وبديل ابن ورقاء وهما يتراجعان. اللي واحد يقول الثاني بنو عمرو بنو فلان، لا يقول سبحان الله ليل ما يبين، يقول أنا طلعت عن الجيش، حتى نعرف الآن هو طلع عنهم راح صوب الأراك بعيد عن الجيش يريد أي أحد موجود هناك، وإلا هذول يتمشون، قال لعلهم حطابة. يقول سمعت الصوت ولا عرفه، هذا صوت أبو سفيان تميزه. قال فوالله إني لأسير عليها وألتمس ما خرجت له إذ سمعت كلام أبي سفيان وبديل ابن ورقاء وهما يتراجعان. وأبو سفيان يقول ما رأيتك اليوم قط نيرانا ولا عسكرا لكأنها نيران عرفة. فقال بديل بن ورقاء هذه والله نيران خزاعة حمشتها الحرب، يعني هيجتها الحرب. الحين يرد عليه يقول هذه نيران خزاعة، خزاعة هم اللي قتلوا، فكأنهم جمعوا لهذه الحرب، هيجتهم وأغضبتهم الحرب، فجاءوا يريدون قتال قريش لأنهم ماذا؟ غدروا بهم مع بني بكر، صح ولا لا؟ الآن يقول لها الآن هذه الكلمة. فقال أبو سفيان خزاعة والله أذل وألأم من أن تكون هذه نيرانها وعسكرها، مستحيل خزاعة يجيبون هذا الجيش. يقول العباس فعرفت صوته، أنا أميزه معنا من قريش. قال فقلت يا أبا حنظلة، من أبو حنظلة؟ أبو سفيان. فعرف صوتي من بعيده، قال أبو الفضل العباس أبو الفضل؟ فقال نعم. فجاء أبو سفيان والتقوا، قال ما لك فداك أبي وأمي، أبو سفيان يقول للعباس. فقال العباس ويحك يا أبا سفيان، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه النيران الآن ترى نيران عليها النبي صلى الله عليه وسلم في الناس وصباح قريش والله. هنا أبو سفيان تعجب، هذا محمد؟ فقال للعباس فما الحيلة فداك أبي وأمي، نبي الحيلة الآن نبي ننجو. فقال العباس والله لئن ظفر بك ليضربن عنقك، فاركب معي هذه البغلة حتى آتي رسول الله، آتي بك رسول الله صلى الله عليه وسلم أستأمنه لك، تبي الحل خذ الشور مني اركب وراي لحد يشوفنا، مباشرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام أستأمنه، حتى والله إذا شافوك. ومنو على الحرس ترى؟ ها أنا ليش قلت على الحرس؟ عمر إن شافه والله ما راح يخليه، خلوه قاعدة. وشوف الحين شو راح يجينا. فقال ليل وما تنشاف، اركب وراي وخل روح للنبي عليه الصلاة والسلام بسرعة، ترى والله عنقك سهل لي القطع. يقول عباس: فركب خلفي ورجع صاحبه. طبعا جاء في رواية أخرى ذكرها ابن حجر رحمه الله، قال جاء يعني في بعض الروايات أن بديل وحكيم يعني دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم. قال فيحمل قول الراوي فرجع يعني بعد أن أسلم رجع، يعني فيه حذف في هذا الموضوع، لأن العبرة الآن الكلام على أبي سفيان في ركوبه. قال فحركت به، حطيت وراي على البغلة والبغلة تمشي، رايحين وين؟ نبي النبي عليه الصلاة والسلام، حين من الأراك رايحين للنبي عليه الصلاة والسلام. يقول كلما مررت بنار من نيران المسلمين قالوا من هذا؟ حين يشوفون ما يدرونه لا العباس ولا كذا، فيرون البغلة. ليش قلت البغلة من البداية حتى نعرف الآن؟ فإذا رأوا بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا عم رسول الله على بغلته، ما نبي اللي وراء هذا ما ندري منه، المهم عم الرسول، هذه بغلة الرسول واضحة. حتى مررت بنار عمر بن الخطاب، عمر الخطاب على الحرس لازم يدقق الآن، فقال من هذا؟ صاد أبو سفيان يمكن مسويها. أنا أقول له هذا من عندي استنباط عاد، لأن من هذا لا يشوف عمر صحيح والله، ورا العب هو يعرف العباس ولا ها وراه. المهم قال عمر من هذا؟ يقول وقام إلي العباس. قال شو اللي خلاه يقوم؟ بعض هناك نوع فطنة الآن. من هذا؟ قام عمر من مكانه يبي يتأكد من اللي مع العباس، طبعا في بعد، فيبي يروح للحين العباس، يبي يروح بسرعة للنبي عليه الصلاة والسلام. يقول فلما رأى أبا سفيان على عجز البغلة، يقول يوم إنه قرب حنا بعاد، ولا عرف ولا هذا أبو سفيان عرفه ولا أبو سفيان، قال أبو سفيان عدو الله، الحمد لله الذي أمكن منك بغير عقد ولا عهد. خلاص والله طائر رقبتك الآن، لا عهد ولا عهد الآن، ما مستحيل. يقول ثم خرج يشتد، نحن الآن ها نحو حنا وراء عند الرسول وعمر رضي الله تعالى عنه نحو الرسول. يقول وركبت البغلة، قال فسبقته بما تسبق الدابة البطيء الرجل البطيء، دابة بطيئة ورجل بطيء، شلون يسبقون بعض؟ يقول كنا حنا متقدمين. يقول فذهبنا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال فاقتحمت عن البغلة فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا وأبو سفيان بسرعة دخلنا على النبي عليه الصلاة والسلام. قال فدخل عمر مباشرة ورانا، فقال يا رسول الله، يقول عمر للنبي عليه الصلاة والسلام هذا أبو سفيان قد أمكن الله منه بغير عقد ولا عهد، فدعني فلأضرب عنقه. يقول العباس فقلت يا رسول الله إني أجرته، يا رسول الله ترى أبو سفيان أنا أجرته، لا يقتله. ثم جلست إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذت برأسه، يعني أريد أن أقرب عند رأس النبي أبي أقول له كلمات. العباس يقول قال فقلت لا والله لا يناجيه الليلة رجل دوني، أنا أبي أكلم النبي في موضوع معين حتى لا يقتل أبو سفيان. قال فلما أكثر عمر في شأنه قلت مهلا يا عمر، خلاص وقف يا عمر، ولا عمر يريد ضرب عنقه. شوف الكلام الآن، صحابة والله قلوبهم كلها لأجل هذا الدين، هذا يرى الشدة في موضعها وهذا يرى اللين في موضعه، كل له رأيه الذي يجتهد فيه في هذه المسألة، كل يريد نصرة الإسلام في هذه المسألة، ولذلك في بعض الشدة في محلها واللين في محله والرفق في محله والحزم في محله. انظر إلى كلام عمر كيف قال للعباس في كلمته التي قالها له، يقول لما أكثر عمر يريد أن يضرب عنق أبا سفيان، وأبو سفيان أقرب نسبا إلى العباس من عمر، أبو سفيان ابن من؟ أبو سفيان ابن حرب ابن أمية ابن عبد شمس، عبد شمس ابن من؟ ابن عبد مناف، يلتقي بالنبي عليه الصلاة والسلام بعبد مناف، عبد شمس مع هاشم يلتقون بعبد مناف، وعمر من بني عدي أبعد شوي، كلهم قريش. يقول العباس لما أكثر عمر بقتله قال: مهلا يا عمر، أما والله لو كان من رجال بني عدي ابن كعب ما قلت هذا، ولكنك عرفت أنه رجل من رجال بني عبد مناف. يا عمر خلاص، لأنه من رجال بني عبد مناف تبي تقتله، ولو كان من بني عدي ما قتلته. عمر ما عنده هذا التفرقة، عمر بالحق والله لو كان الخطاب. هنا قال عمر رضي الله تعالى عنه كلمة والله لا نجد، والله حتى ماء الذهب لا يعطيها حقها. قال عمر رضي الله تعالى عنه: مهلا يا عباس، فوالله لإسلامك يوم أسلمت كان أحب إلي من إسلام الخطاب لو أسلم. كلام كيف يقال يا أخوان؟ والله في هي أفعال وكلام، ولكن في بعض الأحيان حتى الكلام ما نصل إليه، حتى الكلمة هذه لو وزنت بالأفعال لطاشت بالأفعال. قال عمر للعباس رضي الله تعالى عنهم جميعا، يقول: يا مهلا يا عباس، فوالله لإسلامك يوم أسلمت كان أحب إلي من إسلام الخطاب لو أسلم، وما بي إلا أني قد عرفت أن إسلامك كان أحب إلى رسول الله من إسلام الخطاب. هذه كلمة تقال، يقال هذا الأمر ما هو عشان أبوي، لا، لأن النبي كان يحب إسلامك يا عباس، أنت عمه، والله إسلامك أحب إلي من إسلام أبي. شوف كيف يقول هذه الكلمات. المسألة ما هي نسب ولا فلان ولا كذا، لا، هي مسألة الدين. فعمر رضي الله يتكلم من ناحية الدين، وكل الصحابة يتكلمون من ناحية الدين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هنا، يعني خلاص الآن يهدأ الأمر، قال: اذهب به إلى رحلك يا عباس، فإذا أصبح فأتني به. خلاص الآن ما عليه، نهدي الأمور، لا يقتل، ولكن اذهب به إلى رحلك. خلاص استؤمن الرجل أبو سفيان، تعال للصباح بأبي سفيان. قال: فذهبت به إلى رحلي فبات عندي، فلما أصبح عدوت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصباح. فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويحك يا أبا سفيان، ألم يأني لك أن تعلم أن لا إله إلا الله؟ ما تبي تسلم؟ خلاص إلى متى وأنت متشبث بهذا الشرك، بهذا الدين الباطل؟ فقال أبو سفيان: بأبي أنت وأمي ما أكرمك وأوصلك، والله لقد ظننت أن لو كان مع الله غيره لقد أغنى عني شيئا. خلاص والله لو كنت أعتقد كان علق الحمو حمونه وحمو مكة، خلاص والله هذه الآلهة كلها باطلة. فقال النبي: ويحك يا أبا سفيان، ألم يأني لك أن تعلم أني رسول الله؟ خلاص الأولى أقر أن لا إله إلا الله، طيب أنا رسول الله. فقال أبو سفيان: بأبي أنت وأمي ما أحلمك وأكرمك وأوصلك، هذه والله كان في نفسي منها شيء حتى الآن. كأن فيها، لأن أنت من بني هاشم وأنا من بني أمية، إلى الآن فيها ما فيها، ولكن بدأت تزول من القلب. فقال العباس: ويحك يا أبا سفيان، أسلم واشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قبل أن تضرب عنقك. فشهد بشهادة الحق وأسلم، وحسن إسلامه رضي الله تعالى عنه، وسيرته عظيمة أبو سفيان رضي الله تعالى عنه. يقول العباس: فقلت يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل يحب هذا الفخر، يعني لابد يكون له، مو الفخر البغي، إن تكون له منزلة في قريش. هو سنوات منذ انتصر النبي عليه الصلاة والسلام على الكفار في بدر هو قاد قريشا، لابد أن تعطيه منزلته. فقال: إن أبا سفيان رجل يحب الفخر، يحب هذا الفخر، فاجعل له شيئا، يعني أعطاه خصوصية يا رسول الله. هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، هو الحين في مر الظهران، قال: نعم، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن. قالها النبي صلى الله عليه وسلم في مر الظهران. الآن خلاص أعطاه، من أغلق بابه، من دخل المسجد الحرام، من دخل دار أبي سفيان، شوف الخصوصية الآن، فهو آمن. طبعا وردت روايات، هذه الآن كلها في روايات صحيحة، وردت عند البيهقي وأثبت بن حجر في الإصابة، ثم سألوه أن يؤمن قريشا، فقال النبي من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، وكانت بأعلى مكة، هكذا الرواية. قال ومن دخل دار حكيم بن حزام فهو آمن، وكانت بأسفل مكة، حتى لا كل الناس يدخلون بدار واحدة، اللي في شمال مكة أعلى مكة واللي في أسفل مكة، ومن أغلق بابه فهو آمن. لعلنا نقف عند هذا الحد، وأعتذر أطلنا قليلا، ولكن حتى ترتبط المعلومات، مع أني حذفت بعضها. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خير.